قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في فضل يوم الجمعة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. قال أبو عيسى في الباب عن أبي لبابة وسلمان وأبي ذر وسعد بن عبادة وأوس بن أوس رضي الله عنهم قال: وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال: باب في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري العطار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا محمد بن أبي حميد قال حدثنا موسى بن وردانا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه، ومحمد بن أبي حميد ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه، ويقال له حماد بن أبي حميد، ويقال هو أبو إبراهيم الأنصاري، وهو منكر الحديث. ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الساعة التي ترجى بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال أحمد: أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر وترجى بعد زوال الشمس. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه. قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: حين تقوم الصلاة والانصراف منها. قال أبو عيسى في الباب عن أبي موسى وأبي ذر وسلمان وعبد الله بن سلام وأبي لبابة وسعد بن عبادة وأبي
أمامة.
قال: وحديث عمرو بن عوف حديث حسن غريب. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. قال أبو هريرة: فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحديث، فقال: أنا أعلم بتلك الساعة، فقلت: أخبرني بها ولا تضمن بها علي. قال: هي بعد العصر.
لا تبخل بها علي.
قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. فقلت: فكيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ فقال عبد الله بن سلام: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت: بلى. قال: فهو ذاك. قال: وفي الحديث قصة طويلة. وقال أبو عيسى: وهذا حديث صحيح، ومعنى قوله أخبرني بها ولا تضمن بها علي، أي ولا تبخل بها علي. والضن البخل، والظنين المتهم.
ولهذا ورد القراءتين: وما هو على الغيب بضنين. نعم. فهنا لما قال أبو هريرة لعبد الله بن سلام أخبرني بها، لما قال أنا أعلمها قال أخبرني بها، لما قال ذلك فذكر له أنها بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. أبو هريرة رضي الله عنه استشكل، قال: كيف تكون بعد العصر والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا يوافق عبد مسلم وهو يصلي. ومعلوم أنه لا صلاة بعد العصر، فقال: وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت: بلى. قال: فهو ذاك، يعني يصلي إذن ينتظر الصلاة. فرد على إشكال من؟ استشكال أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. فاختلف العلم في هذه الساعة، وأقرب الأقوال فيها على أقوال كثيرة، أقربها قولان: أنها من منذ أن يصعد الخطيب المنبر إلى أن يفرغ من صلاته في صلاة الجمعة، والقول الثاني أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وعليه الجماهير من أهل العلم. الإنسان يتحرى هاتين الساعتين، نعم، حتى يضمنهما إن شاء الله. هذا سبق البحث، هذا هل الانتظار لما يكون في المسجد، أو الانتظار يكون أيضا في البيت؟ فلو جلس ينتظر الصلاة وهو في البيت حصل له ذلك، لأنه ليس باللازم أن يكون في المسجد. الذي يظهر أن يكون ذلك في المسجد أو يكون ذلك في البيت، انتظار الصلاة بعد الصلاة ليس يلزم أن يكون في المسجد. نعم. إن دعا دعاء الخطيب على المنبر تؤمن؟ نعم.
قال: باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى الجمعة فليغتسل. قال أبو عيسى: في الباب عن عمر وأبي سعيد وجابر والبراء وعائشة وأبي الدرداء. قال: وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال: وروي عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا. قال: حدثنا بذلك قتيبة قال: حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال محمد: وحديث الزهري عن سالم عن أبيه وحديث عبد الله بن عبد الله عن أبيه كلا الحديثين صحيح. وقال بعض أصحاب الزهري عن الزهري قال: حدثني آل عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقد روي عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة أيضا، وهو حديث صحيح. قال: رواه يونس ومعمر عن الزهري عن سالم عن أبيه: بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أية ساعة هذه؟ فقال: ما هو إلا أن سمعت النداء وما زدت على أن توضأت. قال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل. قال أبو عيسى: حدثنا بذلك أبو بكر محمد بن أبان قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث عن يونس عن الزهري بهذا الحديث. قال: وروى مالك هذا الحديث عن الزهري عن سالم قال: بينما عمر يخطب يوم الجمعة فذكر الحديث. قال: سألت محمدا عن هذا فقال: الصحيح حديث الزهري عن سالم عن أبيه. قال محمد: وقد روي عن مالك أيضا عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو هذا الحديث.
نعم.
قال: باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع عن سفيان وأبي جناب يحيى بن أبي حية عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. قال محمود قال وكيع: اغتسل هو وغسل امرأته. ويروى عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث: من غسل واغتسل، يعني غسل رأسه واغتسل. قال: وفي الباب عن أبي بكر وعمران ابن حسين وسلمان وأبي ذر وأبي سعيد وابن عمر وأبي أيوب رضي الله عنهم. قال: وحديث أوس بن أوس حديث حسن. وأبو الأشعث الصنعاني اسمه شراحيل بن آدة ابن آدة. وأبو جناب يحيى بن حبيب القصاب الكوفي.
نعم.
قال باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال أبو عيسى في الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس قال وحديث سمرة حديث حسن. قد روى بعض أصحاب قتادة هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة. قال الشافعي ومما يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة أنه على الاختيار لا على الوجوب. قال وحديث عمر حيث قال لعثمان والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة فلو علم أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له ارجع فاغتسل. ولما خفي على عثمان ذلك مع علمه ولكن دل في هذا الحديث على أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء في ذلك. قال حدثنا هند قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم فهذا دل على مشروعية غسل الجمعة وأنه متأكد, ولهذا جمع من المحققين يرون وجوبه ويتأكد جدا لا سيما إذا كان الإنسان رائحة فإنه يتأكد في حقه, بل بعضهم رأى وجوبه لمن له رائحة لأن ذلك يؤذي ويرى شك أن الإيذاء محرم للمسلمين. والجماهير على أن غسل الجمعة مستحب كما ذكر أبو عيسى الترمذي هنا رحمه الله تعالى, وهذا القول هو الراجح أن الغسل مستحب, وذلك لقول صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. وما ورد أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم كما جاء في الحديث, فالوجوب هنا يعني التأكيد وليس الوجوب الاصطلاحي عند المتأخرين وإنما هو التأكيد. فالوجوب في اصطلاح الشارع يطلق على الواجب عند أهل الاصطلاح ويطلق على ما يطلب حصوله ويتأكد حصوله من الشر. نعم وكذلك في قصة عمر وعثمان فإن عمر لو رأى ذلك الوجوب لأمره أن يرجع فيغتسل, لكن أنكر عليه حتى الوضوء وتركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الاغتسال. نعم.
قال باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك
من توضأ في أحسن وضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادته ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى. نعم فهذا أيضا فيه وضوء فقط. يبقى هذا الحديث مع حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة مع أثر عمر يصرف هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالغسل يوم الجمعة وقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم, هذا يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وسمعت شيخنا ابن باز رحمة الله عليه كان يقول وهو يرجح أنها مستحبة, يقول والقول بالوجوب قول قوي لكن هو لا يرجحه, لكن يقول يعني القول له حظ من النظر, لكن هذه الحديث صارف قوي وهي حديث صحيح. نعم نعم كيف تقضي على وجوب هو أحد قال الأفضلية تقضى على الوجوب؟ ما في أحد قال غير, لكن إحنا بنتكلم في الأولى فبها ونعمت من توضأ من الجمعة فبها ونعمت يعني أجزأته وإن اغتسل فالغسل أفضل. إحنا ما قلنا الأفضلية من حيثية تقضى على الوجوب، لكن الصارف هنا من توضأ يوم الجمعة فبها ونعم، فبها ونعم يعني نعم هذا. إذن هذا فيه الاقتصار على الوضوء، وهذا لا يتنافى مع استحباب الغسل. طب ما احنا نريد ان احنا نصل الى هذا، ما هو غايه فضول الاجزاء، يعني نريد ان نقول انه مجزئ، واذا كان مجزئا فاذا غسل الجمعه ليس واجبا. نعم.
قال: باب ما جاء في التبكير الى الجمعه. قال: حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح فكانما قرب بدنه، ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره، ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا اقرا، ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه، ومن راح في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضه، فاذا خرج الامام حضره الملائكه يستمعون الذكر. قال ابو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وسمره قال: وحديث ابي هريره حديث حسن صحيح.
والصحيح ان هذه الساعات تبدأ من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى صعود خطيب المنبر. الصحيح أن الساعات تبدأ من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى صعود الخطيب، فهذه الأوقات تقسم على خمسة. نعم.
قال: باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر. قال: حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى.
سمعته أيضا من شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، أنه يقول كان يقول هذه الساعات تقسم من بعد ارتفاع الشمس إلى صعود الخطيب المنبر تقسم على خمسة. وبعض أهل العلم يرى أن هذا من الوقت وقت الدعوة إلى صلاة الجمعة، نداء إلى صلاة الجمعة. نعم. وهذا وقت يضيق ولا يكون فيه أو في تقسيم هذا الفضل الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد يعني الضمرية، وكانت له صحبة فيما زعم محمد بن عمرو. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وسمرة قال: وحديث أبي الجعد حديث حسن. وسألت محمدا عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرف اسمه، وقال: لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث، ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو.
نعم.
قال: باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة. قال: حدثنا عبد بن حميد ومحمد بن مدوية قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا إسرائيل عن ثوير عن رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
نعم.
وقد
ضعيف. نعم.
وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال أبو عيسى: وهذا حديث إسناده ضعيف، إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري، وضعفه يحيى بن سعيد القطان وضعف يحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن سعيد المقبوري في الحديث. واختلف أهل العلم على من تجب الجمعة، فقال بعضهم: تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله، وقال بعضهم: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال أحمد بن الحسن: فقلت لأحمد بن حنبل فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. قال أحمد بن الحسن: حدثنا حجاج بن نضير قال حدثنا ابن نصير قال حدثنا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال: فغضب علي أحمد وقال استغفر ربك استغفر ربك، إنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا وضعفه لحال إسناده.
نعم، يعني أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، فيكون الجمعة على من؟ قال باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة، والذي عليه العلماء كما ذهب إلى ذلك أحمد وإسحاق والشافعي أنها تجب على من سمع النداء، تجب على من سمع النداء، فإن كان بينه وبين المسجد قدر ما يسمع النداء. بعضهم جعلها بخمسة فراسخ اللي هو النداء، يعني النداء المعتاد في الزمان الصافي حيث لا حجب ولا كذا، فإنه يجب عليه أن يلبي النداء وأن يأتي الجمعة إذا كان بينه وبين الجمعة خمسة فراسخ. ما في قدر معين، يعني خمسة فراسخ وخطوة، نقول لا تجب خمسة فراسخ إلا خطوة تجب، لكن على كل على من سمع النداء وقدر على أن يأتي الجمعة. أما إذا كان بعيدا بعيدا ولا يستطيع أن يأتي ويشق ذلك عليه فلا تجب عليه الجمعة إذا كان في البرية في الصحاري، هذا إذا كان بعيدا. أما إذا كان في البلد، إذا كان في البلد في المدينة داخل المدينة داخل البلد فإنه يأتي الجمعة داخل البلد، فإنه يأتي الجمعة. أما إذا كان بينه وبين البلد مسافة الخمسة فراسخ في البرية وكذا فهذا لا يجب عليه، أو نحو من ذلك. يعني المهم أنه يسمع النداء فيجب عليه، أما إذا كان لا يسمع النداء بعيد فلا يجب عليه. أما من بداخل البلد فإنه يلبي ذلك حتما، ولذا كان يأتي أهل العوالي من المدينة يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم، ما في خلاف حتى تبنى المسافر ليس عليه ذلك. نعم، لكن لو صلى الجمعة فحسن، لكن لا يجب عليه ذلك، لكن حال سفر لا يجب عليه ذلك. نعم.
قال باب ما جاء في وقت الجمعة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود.
الشمس يعني تزول، يعني وقته وقت الظهر. نعم. المسافر إذا ما ليس عليه صلاة الجمعة، لكن لو صلى الجمعة صلى الجمعة مع الإمام فلا يجمع معه العصر، إذ لم يثبت الجمع بين العصر والجمعة، هذا لم يثبت. لكن لو صلى الظهر يجمع مع الظهر العصر، لكن صلاة الجمعة كصلاة الفجر، لم يثبت أن النبي جمع الظهر مع الفجر ولا الفجر مع العشاء ولا العصر مع الجمعة، فهذه توقيفية. وهناك من العلم يقول يجمع على اعتبار أن الجمعة بديل عن الظهر، بديل عن الظهر، فيجمع كما يجمع بين الظهر والعصر يجمع بين الجمعة والعصر، وهذا القول المرجوح. يا عبد الرزاق هنا ليس عليه جمعة يعني وجوبا، لكن إذا صلاها انعقدت به نعم وصحت منه، كالمرأة ليس عليها جمعة لكن تصلي المرأة لو حضرت المسجد وصلت صحت جمعتها. نعم.
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى في الباب عن سلمة بن الأكوع وجابر والزبير بن العوام ولو حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا، وقال أحمد ومن صلاها قبل الزوال فإنه لم يرى عليه إعادة.
قال أبو عيسى وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس، وهو الصحيح، ولا حديث أخرى تؤول على هذا، تؤول على التبكير في صلاة الجمعة في أول وقته، فالصحيح أن وقت الجمعة هو وقت الظهر نعم.
قال باب ما جاء في الخطبة. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن عثمان بن عمر ويحيى بن كثير أبو غسان العنبري قال حدثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حن الجذع حتى أتاه فالتزمه فسكن. قال أبو عيسى في الباب عن أنس وجابر وسهل بن سعد وأبي بن كعب وابن عباس وأم سلمة. قال أبو عيسى وحديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح، ومعاذ بن العلاء هو بصري وهو أخو أبي عمرو بن العلاء.
والشاهد فيه فلما اتخذ النبي المنبر، فدل هذا على مشروعية اتخاذ المنبر يوم الجمعة حتى يرى الناس الإمام ويكون هذا أمكن لسماعهم منه. نعم. اليمنى ما في أثر أن يصعد منبر باليمنى، لكن الدخول في العموم كان يعجبه التيمم. انت الظاهر ايه احد يعني ناقشت معه في انت يعني ايه لا يعني اقصد هنا الامر على الاباحة، لا يقال في ترك وما ترك. ولهذا الذي يقول بانه اذا صعد المنبر باليمنى ان هذا ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لا ما عندك دليل ان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول الامر على الساعة، الأمر على الساعة، إن قدم شمال قدم قدم قدم، لأنه هذا ليس في المنبر، لأنه إذا استعملناه في المنبر استعملناه في صعود السلم والدرج، إذا استعملناه في كذا. لكن لو قلنا يدخل في العموم يعجبه التام في كل شيء، في كل شيء ما يبعد يكون هذا أقرب من أن نقول هذا ما يجوز. فلا نقول هو مسنون ولا نقول هو لا يجوز، لكن نقول الأمر على الساعة وعلى الإباحة. لكن قربه من التيامن الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم أقرب من أن نقول لا يجوز، لكن مع ذلك نقول الأمر، ما نقول أنه سنة إنسان يصعد المنبر باليمين هذا السنة، لا، لم يرد في ذلك شيء عنه صلى الله عليه وسلم ولا نقله الصحابة، فالأمر في ذلك واسع. الأيسر إلى تخرج باليمين تصعد باليمين تصعد بالشمال الأيسر. نعم. فالأمر على الإباحة، الأمر على الإباحة. وما ورد في حديث أنه صعد المنبر فقال أمين ثم ثانية فقال أمين، هذا ليس فيه أنه صعد باليمين أو بالشمال، ليس فيه إشارة إلى هذا. لا أعلم شيئا أن النبي كان يتحرى أن يصعد باليمين. نعم. تناعل بالإيه؟ نعل باليمين. في نص. نعم.
قال
نعم. المنبر ثلاث درجات. نعم هذا الأفضل. درجة ثانية والثالثة اللي بيقف عليه. لحديث فلما صعد المنبر قال آمين آمين آمين. نعم.
قال باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين. قال حدثنا
حميد. أيضا لا نجزم أنه السنة. يعني نقول السنة أن يكون ثلاث درجات السنة، لأن صنع للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، لكن موافقة منبر النبي أفضل من غيره، لكن لو أنه أقل من ذلك أزيد من ذلك درجة فلا بأس ولا حرج، إلا إذا كان على طريقة تمنع مسنونا وتوقع في مكروه مثل قطع الصفوف يطيلها جدا، يطيل منبر أو يكون بحجم كبير حتى يقطع الصف، أو يبعد الناس أو يبعد الخطيب عن متابعة الناس مثل الذي يحصل في المنابر عالية جدا ثم يغلقون بباب فيحصل فصل بين الخطيب وبين الناس، فلا الناس يرون الذين أمامه ولا هو يرى الناس من جزء، متعب جدا هذا المنبر وفيه كلفة وزيادة ما يبعد عن أن يكون إسرافا. أما إذا كان في الحد المعقول، في الحد المعقول سواء جعلت ذلك درجتين أو ثلاث فلا بأس، الأمر في ذلك واسع. لكن الأفضل أن يكون منبرك كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، الأفضل. نعم.
قال: باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين. قال: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا خالد بن الحارثي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، قال: مثل ما تفعلون اليوم. قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة قال: وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس.
يعني أن يفصل بين الخطبتين بجلوس، هذه السنة. ولم يرد في هذا الفاصل دعاء لا من النبي ولا من المأمومين، لا أعلم دعاء في ذلك، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في هذا الفاصل ولا كان يدعو المأمومون كذلك، إنما هي سكتة للفصل بين الخطبتين، سكتة فقط. نعم.
قال: باب ما جاء في قصر الخطبة. قال: حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال: وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن أبي أوفى قال: وحديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح.
نعم.
قال: باب ما جاء في القراءة على المنبر. قال حدثنا
عيسى في تفسير قصدا إيه؟ الشرح إيه؟ نعم.
قال: باب ما جاء في القراءة على المنبر
متوسطة. نعم.
قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: ونادوا يا مالك. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن سمرة قال: وحديث يعلى بن أمية حديث حسن صحيح غريب، وهو حديث ابن عيينة. وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة آيا آيا من القرآن. قال الشافعي: وإذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبته شيئا من القرآن أعاد الخطبة.
نعم. والذي يظهر أنه لا يعيد الخطبة لأن الخطبة تذكير، لكن الأفضل والأكمل أن يضمنها القرآن والسنة. نعم.
قال: باب في استقبال الإمام إذا خطب. قال: حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية، ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال: باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع. قال: وفي الباب قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح أصح شيء في هذا الباب. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي صرح أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوا فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله، إن كادوا ليوقعوا بك. فقال:
إن كادوا ليقعوا بك.
إن كادوا ليقعوا بك. فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال ابن أبي عمر: كان سفيان بن عيينة يصلي ركعتين إذا جاء والإمام يخطب ويأمر به، وكان أبو عبد الرحمن المقرئ يراه، وسمعت ابن أبي عمر يقول: قال ابن عيينة: كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. قال أبو عيسى: في الباب عن جابر وأبي هريرة وسهل بن سعد قال: وحديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم: إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، والقول الأول أصح.
ولا صح غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر سليكا أن يركع ركعتين، ولدخول أيضا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة إذا دخل عندكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين حتى ولو كان الإمام يخطب. فذاك شيء يسير مثل الفاتحة، يعني هذا نظير الفاتحة. إن قلت كيف لا يسكت الإمام والمأموم يقرأ، هذا يؤدي للتشويش. نقول أيضا كيف يأمر النبي بصلاة ركعتين وفيهما القرآن والتسبيح والذكر والإمام يخطب، نفس المسألة. دل هذا على أن الإتيان بالسنة لا يعارضه الشيء اليسير مثل هذا. واضح إخواني؟ يعني إن قيل أنت مأمور بسماع القرآن فكيف تقرأ الفاتحة أو تأمر بقراءة الفاتحة وأنت لا تترك فاصلا بعد الفاتحة؟ نقول هذا شيء يسير، الإمام يفعل السنة ويصل القراءة بعضها ببعض وأنت تفعل السنة وتقرأ الفاتحة. يقول هذا يشوش، نقول الإتيان بالسنة على هذا النحو ليس فيه تشويش لأنه أمر يسير، واجمع عليك خشوعك فيه. نظيره أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحية المسجد قبل أن يجلس وهو يخطب، ولا شك أن هذا في نفس المسألة، بل هذا أطول، هذا أطول، يعني فيه القراءة الفاتحة مرتين وفيه التسبيح والدعاء وكذا وكذا، كل ذلك هذا أطول. نعم، ففيه أن الداخل والخطيب على المنبر يركع ركعتين. هنا مسألة وهي منتشرة، أن كثيرا من الناس حتى أرى بعض الإخوة في بعض الأماكن أراها عنده، أنه إذا دخل والمؤذن يؤذن والخطيب على المنبر فإنه لا يصلي وينتظر متابعة المؤذن، ظنا منه أنه بذلك ينال الأجرين، ينال أجر متابعة الأذان وينال أجر تحية المسجد بعد ذلك. وهذا خطأ، هذا خطأ. إذا جاء والخطيب على المنبر ركع ركعتين سواء كان المؤذن يؤذن أو كان الخطيب يخطب، وسماع الخطبة آكد من سماع الأذان، سماع الخطبة آكد، فتصلي ركعتين ولو كان المؤذن يؤذن ولا تنتظر، لا تنتظر، إنما تنتظر في غير الجمعة. نعم، لو أنني دخلت الآن مع أذان الظهر والمؤذن يؤذن فلا أركع ركعتين، أنتظر حتى أردد الأذان ثم أركع ركعتين، لأن الوقت ما يفوت، وليس هناك مشاحة ولا معارضة، ليس شيء يتعارض مع هذا. أما إذا دخلت المسجد والخطيب على المنبر فاركع ركعتين حتى تسمع الخطيب من أول خطبته، فسماع الخطبة آكد من سماع الأذان، ولك بعد أن تفرغ من صلاتك أن تردد الأذان ولو فاتت تردده. نعم. لا، غلط هذا، غلط هذا، هذا غلط. نعم نعم، هذا كلام بعض الأئمة ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه في الجهرية لا قرأ التحية. سبق هذا المبحث من قبل تكرارا مرارا. نقول جمع لنا النبي، ما نحتاج إلى جمع عالم، جمع لنا النبي فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة، هذا جمع النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة، هو الذي نهى عن القراءة خلف الإمام قال ما لي أنازع، وهو الذي أمر بقراءة الفاتحة، وهو الذي تلا علينا وإذا قرأ القرآن له فاستمع وانصتوا، فقال لا تفعلوا إلا بفاتحة. فدل هذا على أن هذا هو أفضل جمع، هو أفضل جمع، فسواء كانت صلاة سرية أو جهرية فإن الإنسان يقرأ فاتحة الكتاب. نعم.
قال حدثنا
إن كان شيء يسير، إن كان شيئا يسيرا لا، يعني مثلا قالوا تليفون مهم هيطلع الباب يرد على التليفون ويرجع تاني، شيء يسير. إن كان شيئا يسيرا فلا بأس، يطلع يرد على التليفون ويرجع لا بأس، يطلع يروح البيت يتغدى ويجي لا، يصلي ركعتين. لكن لو كان شيء يسير، قالوا تليفون ضروري يخشى زوجته مريضة ولا كذا، فهيطلع يرد على الباب على التليفون ويرجع، هذه لا يصلي ركعتين. إنما يروح البيت تقوله مثلا الأم بتغاز طفت على الأكل وكذا وأنا مش عارف أعمل، فيروح ويرجع. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا علاء بن خالد القرشي قال رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فصلى ركعتين ثم جلس، إنما فعل الحسن اتباعا للحديث، وهو روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث.
نعم.
قال باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل
ضعيف. رأيت الحسن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب صلى ركعتين ثم جلس، قال هذا ضعيف الإسناد. نعم.
قال باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وجابر بن عبد الله. وقال وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم كره للرجل أن يتكلم والإمام يخطب، وقالوا إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة، واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس، فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب، وهو قول أحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك، وهو قول الشافعي.
قال من قال يوم الجمعة يوم يخطب أنصت فقد لغى. قال أبو عيسى والعمل عليه عند العلم كره للرجل أن يتكلم والإمام يخطب، وقالوا إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة، لو واحد تكلم يشير إليه هكذا يعني أسكت ولا يقول له أنصت، لأن من قال ذلك فقد لغى أي فقد تكلم بما لا ينبغي له أن يتكلم به. واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب، فرخص بعض العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب، وهو قول أحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك، وهو قول الشافعي، وهو الصحيح، وهو الصحيح أنه لا يشمته ولا يرد عليه السلام، ولو رد السلام بالإشارة فلا يبعد، فبذلك يكون قد جمع بين الأمرين، لأنه ثبت أن النبي رد السلام إشارة في الصلاة حيث لا ينبغي أن يرده لفظا، فكذلك يقاس عليه في هذه الخطبة، في الخطبة لو رد بالإشارة هذا أقرب قياسا على رد النبي وهو في الصلاة سلام أصحابه بالإشارة. نعم.
قال باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن ذبان ابن فائد عن سهل بن معاذ ابن أنس الجهني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. قال أبو عيسى
الحديث ضعيف.
قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر قال وحديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، والعمل عليه عند أهل العلم كره أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس، وشددوا في ذلك، وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد وضعفه من قبل حفظه.
نعم، فهو ضعيف رشدين بن سعد. والعمل على هذا أنه يكره التخطي إلا لمصلحة أو إلا لفرجة يجدها، إذا وجد فرجة تخطى إليها. نعم.
قال باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي والعباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن، وأبو مرحوم اسمه عبد الرحيم ابن ميمون. وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، ورخص في ذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر وغيره، وبه يقول أحمد وإسحاق لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأسا.
نعم، الاحتباء سبق تعريفه، وهو أن يربط الإنسان ساقيه بيديه، نعم، ويضمهما إليه.
قال باب ما جاء في كراهيه.
ليه؟ لأن هذا أدعى أن ينام هذا للكسل، فيمكن أن ينام فيغفل، وقيل قد يخرج منه شيء، وقيل قد تظهر عورته، وقيل هذا ليس من الأدب في الاستماع، يعني لأمور كثيرة، وهذا للكراهة وليس للتحريم. يعني لو احتبى لا بأس، يعني لو احتبى لا يكون فعلا محرما، لكن يكون ارتكب مكروها، فالنهي هنا للتنزيه. نعم.
قال باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال سمعت عمارة بن رويبة وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء، فقال عمارة قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا. وأشار هشيم بالسبابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
يعني احتاج إلى الدعاء شرب السبابة، ولم يرد الإشارة إلا في دعاء الاستسقاء. لا أعلم حديثا في إشارة النبي أو رفع يديه في دعاء الجمعة، لكن الوارد في حديث أنس في الصحيحين هو أن يفعل ذلك في الاستسقاء، دعاء الاستسقاء. أما في غير دعاء الاستسقاء فلا يرفع الخطيب يده ولا المأمومون، أما في الاستسقاء فيرفع الإمام والمأمومون، ولو أشار بالسبابة لا بأس، يرفع اليدين لا بأس، يشير بالسبابة لا بأس، كما جاء من حديث أنس في الصحيحين. أما غير الاستسقاء فلم يرد في ذلك دليل، لم يرد في ذلك دليل. شوف حديث ده عند مسلم حسب كلام النووي 874.
قال
تكلم الشارح عليه عندكم في العون ما يتكلم. طيب هات كلام النووي. نعم.
قال باب ما جاء في أذان الجمعة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد بن الخياط عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة، فلما كان عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم، فعثمان اجتهد ووافق الصحابة على ذلك، وكان هذا الأذان الأول قبل دخول الوقت من باب إعلام الناس، أما عند دخول الوقت فكان عثمان يفعل ما كان النبي يفعله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث السائب بن يزيد يصعد المنبر ويؤذن المؤذن ويخطب، ولم يكن هناك صلاة ركعتين ولا أذنين بين يدي الخطيب ولا شيء من هذا، مثل ما يفعله الناس اليوم. فالذي يفعله الناس اليوم لا هو سنة النبي ولا هو سنة عثمان رضي الله عنه، إنما كان عثمان رضي الله عنه يفعل هذا الأذان قبل دخول الوقت. نعم.
قال باب ما جاء.
كيف يعني يصلي؟ نعم، يفعل ما يفعله في أي أذان، يردد الأذان ثم بعده يقول الدعاء الوارد ومنه الصلاة ثم يخطب، لكن يختصر في الصلاة على أقصر صيغة، يعني بعد ما يقول اللهم رب هذه دعوة من صلاة قائمة وكذا يقول اللهم صل على محمد وآله وصحبه.
قال باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر.
نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم. قال سمعت محمدا يقول وهم جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم والحديث هو هذا. وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق. قال محمد وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال محمد ويروى عن حماد بن زيد قال كنا عند ثابت البناني فحدث حجاج بن الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فوهم جرير فظن أن ثابتا حدثهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تقام الصلاة يكلمه الرجل يقوم بينه وبين القبلة فما يزال يكلمه ولقد رأيت بعضنا ينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم له. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح.
نعم فلا بأس أن يكلم الخطيب إذا نزل مع منبري أن يكلم بعض الناس إذا احتاج الأمر إلى ذلك قبل الصلاة والأمر في ذلك واسع، بل وهو على المنبر إن احتاج أن يكلم البعض وعلى المنبر لا بأس، كما كلم سليكا وقال قوم يا سليك فاركع ركعتين، فالإمام له أن يكلم المأموم والمأموم له أن يكلم الإمام، لكن ليس للمأموم أن يكلم المأموم. أما الكلام الذي يجري بين الخطيب وبين الناس لا بأس به إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم.
قال باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ سورة الجمعة وفي السجدة الثانية إذا جاءك المنافقون. قال عبيد الله فأدركت أبا هريرة فقلت له تقرأ بسورتين، كان علي يقرأ بهما بالكوفة. قال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس والنعمان بن بشير وأبي عنبة الخولاني. قال وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال وعبيد بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
نعم يعني فالأمر في ذلك واسع، يقرأ بالأعلى والغاشية، يقرأ بالجمعة والمنافقون، يقرأ بقاف واقتربت، الأمر في ذلك واسع. نعم نعم كلام نوع على حديث عمر بن رويبة. نعم
قال النووي في شرح مسلم عن عمرة بن رويبة رضي الله عنه أن رفع بشر بن مروان يديه في الخطبة قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد عن قال فيه أن السنة ألا يرفع اليد في الخطبة وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم، وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى، وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان العرض
كان عرض والاستسقى فقط. نعم نعم فين في غير الاستسقاء؟ في غير الاستسقاء أين؟ هاتوا هنا. نعم.
قال باب ما جاء فيما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. قال أبو عيسى وفي الباب عن سعد وابن مسعود وأبي هريرة وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن مخول.
نعم فيواظب على السجدة والإنسان في صبح الجمعة. نعم.
قال باب ما جاء في الصلاة
ولو قرأ غيرهما جاز لكن هذه السنة. نعم.
قال باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر قال وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن نافع عن ابن عمر أيضا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا علي بن المديني عن سفيان بن عيينة قال كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا.
ابن مسعود صلاة أربعا قبل الجمعة ليست السنة بين بعد أذان لأنه ما كان في سنة بعد الأذان لما هذا قبل الجمعة. نعم.
وذهب سفيان الثوري وابن المبارك إلى قول ابن مسعود وقال إسحاق إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربع وإن صلى في بيته صلى ركعتين واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا.
ومعنى إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعا يعني إن صلى في المسجد السنة صلى أربعا إن صلى في بيته صلى ركعتين. بيجمع بين حديث أبو هريرة بن عمر لأن ابن عمر ذكر أنه في بيته. نعم.
قال أبو عيسى وابن عمر هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيت. وابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين وصلى بعد الركعتين أربعا. قال حدثنا بذلك ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعا. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري وما رأيت أحدا الدنانير والدراهم أهون عليه منه إن كانت الدنانير والدراهم عنده بمنزلة البعر.
الله أكبر هذه ترجمة عظيمة. ما رأيت أحدا الدنانير والدراهم أهون عليه منه. الله أكبر. ولعل هذا يبذل في العلم يبذل في كل شيء. قال إن كانت الدنانير والدراهم عنده بمنزلة البعر. هذه ترجمة عظيمة. مثل يقول حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ما رأيت أحدا أنص حديث من الزهري وما رأيت أحدا الدنانير والدراهم أهون عليه منه إن كانت الدنانير والدراهم عنده بمنزلة البعر. يعني إذا وصفه بوصفين وصف يمدح فيه حفظه وعلمه بالحديث ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري يذكره بنصه لا يذكره بالمعنى بلفظه وما رأيت أحدا الدنانير والدراهم هذا في الزهد. نعم. الله أكبر. ومن يكون تكون الدنانير والدراهم عنده منزلة البعض من هو سبحان الله من هو إلا رجل باع نفسه وعاش لآخرته وهؤلاء الذين عندهم الدنانير والدراهم منزلة البعض يرزقهم الله عز وجل منها الكثير والكثير. نعم. نعم. صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين وصلى بعد ركعتين صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين وصلى بعد ركعتين أربعا. هل يعني بعد ركعتين أنه انتقل من الركعتين إلى الأربع بعد ذلك أو يصلى أربعا بعد ركعتين مباشرة لأنه ما ورد هو نفسه الذي روى حديث الركعتين في البيت فما أدري هل يقصد صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين وصلى بعد ركعتين أربعا يعني أنه كان يصلي الأول ركعتين ثم بعد ذلك ترك ركعتين وصلى أربعا أو أنه يصلي ركعتين في بعد الجمعة في بيته في بعد الجمعة ركعتين في المسجد ثم يعود فيصلى أربعا، أو يصلي ستا ركعتين ثم أربعا. الثابت عنه هو أنه ما كان النبي يصلي بعد الجمعة إلا ركعتين وذلك في بيته، ولهذا سنة ركعتين في البيت بعد الجمعة مأخوذة من ابن عمر، وسنة الأربع مأخوذة من أبي هريرة، حديث أبي هريرة قول وحديث ابن عمر فعل، ولهذا نقول من صلى أربعا فقد أصاب السنة، صلاة أربع أفضل من صلاة ركعتين، لأن تبتهم بقول صلى الله عليه وسلم ويتقدم على فعله، لأن ابن عمر محتمل أنه يرى ركعتين لكنه كان يصلي أربعا، أو يكون قد صلى ركعتين على حسب ما رأى ابن عمر أحيانا، لكن قول النبي يصلي أربعا هذا المقدم، ولا فرق بين البيت والمسجد. فما أدري ماذا يراد بهذا الشرح تكلم عليها.
أي عبد الرحمن،
لكن ليس فيه سنة. ست ما وردت، حتى هو نفس ابن عمر ما نقل أربعا، ما قال ركعتين. الشرح تكلم ولهذا قال وابن عمر والذي روى عن النبي أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيت، وابن عمر بعد النبي صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين وصلى بعد الركعتين أربعة، لكن ما مستنده في هذا، وهو الذي روى ركعتين. نعم هو قول إسحاق، ما هو من صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعا وصلى في بيته صلى ركعتين، احتج بأن النبي كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وحديث النبي من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. قول إسحاق هو القول الصحيح، يرد على قول إسحاق. لماذا قال أبو عيسى بن عمر هو الذي روى؟ طيب هو هنا يرد على إسحاق وقال هذا رد على إسحاق؟ دعك من الشارح، دعك من الشارح، فين الرد؟ أين الرد؟ يقول إسحاق كلام إسحاق رحمه الله كلام مضبوط، إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعة، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، يعني فهم هذا من إيه؟ جمع بين حديث ابن عمر وحديث أبو هريرة. فحديث ابن عمر رؤية لفعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة. طيب حديث أبو هريرة من كان منكم يصلي بعد الجمعة فليصلي أربعا، هو فهم أن ذلك يحمل لو صلاه في المسجد. طيب إذن إسحاق يرى أربعا ويرى ركعتين، يرى ركعتين إذا كان في البيت حديث ابن عمر، ويرى أربعا إذا كان في المسجد. جمع قال أبو عيسى وابن عمر هو الذي روى عن النبي أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيت، وابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين وصلى بعد الركعتين أربعا. هذا الكلام فيه إيهام، هو الذي صلى بعد الجمعة ركعتين بهذا قال إسحاق ما خالف. طيب وابن عمر بعد النبي صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين في المسجد، في المسجد ابن عمر صلاة ركعتين في المسجد على الساعة صحيح، لأن كون النبي صلى في بيته ركعتين هذا الأكمل، لكن لو صلى في المسجد هذا جائز، لكن صلاة ابن عمر بعد الركعتين أربعا على التأويلات التي ذكرناها محتملة كيت وكيت وكيت، كلها تأويلات لم تثبت بها سنة. إن صلى أربعا بعد اثنين ليكون ستا لم تثبت سنة، لا في حديث هو ولا في حديث أبي هريرة. إن كان يصلى أولا ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعا في المسجد هذا لا بأس، هذا وفق حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا لا بأس. إن كان يصلى ركعتين في المسجد ثم يصلى أربعا في بيته هذا أيضا لم يرد. نعم يا عبد الله. يعني ايه ايوه نعم، يعني ايه عندنا اي اثر فين؟ اخر ايه احنا قرأناه ولز رأيت ابن عمر صلى على جمعة غيري ثم صلى بعد ذلك أربعة. ابن جريج عن عطاء قال رأيت ابن عمر صلى بعد جمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعة. معروف ابن جريج في عطاء معروف. نعم نعم. ولا أظن هذا يعني يثبت عن ابن عمر، ما أظن أن هذا يبعد عن فقه ابن عمر. صلي ستا ما الدليل؟ لا سيما ابن عمر راوي السنة، راوي سنة الركعتين، هو الذي رواها، فكيف يخالفها؟ نعم.
قال أبو عيسى سمعت ابن أبي عمر قال سمعت سفيان بن عيينة يقول كان عمرو بن دينار أسن من الزهري.
نعم.
قال باب ما جاء في من أدرك من الجمعة ركعة. قال حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعة، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم. وكثير من أهل العلم عمم، قال لما بالركعات تدرك الصلاة في الوقت، وقت الصلاة والجمعة والجماعة، ثلاثة أشياء بالركعة تدرك: الجمعة والجماعة والوقت. نقول أما الوقت فنعم تدرك الركعة يدرك الوقت بالركعة لا بتكبيرة الإحرام، والجمعة نعم، أما الجماعة ففيه نظر، لأن الجماعة فضل، وهذا الفضل يدرك بأي جزء، لا هو وقت ولا هو جمعة، إنما هذا فضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولم يحدد شيئا في ذلك، وإن كان قول الجماهير أنها أيضا تدرك الجماعة بالركعة، بالركعة يدركها، لأن عندنا ما هو أعظم من إدراك جزء، وهو أن الإنسان قد يدخل المسجد وقد صلى الناس الجماعة، فقد جاء عند بعض أصحاب السنن أنه يدرك الفضل مع أنه ما أدرك جزءا، فكيف لو أدرك جزءا؟ كيف لو أدرك جزءا؟ أنه له أجر هؤلاء إذ لم يكن قد فرط وأتى والناس قد صلوا فصلى وحده، أنه يكون له كأجر، وهو لم يدرك جزءا منها، فكيف إذا أدرك جزءا منها؟ لكن لا شك أن فضيلة من أدرك جزءا منها ليس كفضيلة من أدرك الجماعة من أولها. أما الوقت فنعم، أما الجمعة فنعم، فهذه ثلاثة أشياء تتعلق بإدراك الركعة: الجمعة والجماعة والوقت. نعم.
قال باب ما جاء في القائلة يوم الجمعة. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم وعبد الله بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال ما كنا نتغدى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل إلا بعد الجمعة،
ولا نقيل
إلا بعد الجمعة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس بن مالك وحديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح.
نعم.
قال باب ما جاء في من نعس
من أدلة من يقول بأن وقت الجمعة قبل، قال ولا نقيل إلا بعد الجمعة، فدل هذا على أن الجمعة تصلى في هذا الوقت مبكر قبل وقت الظهر ثم تكون قليلة بعده، لكن كما قلنا الأحاديث الكثيرة في أن وقتها وقت الظهر، وهذا كما قال الترمذي أجمع أكثر أهل العلم على ذلك، وتحمل هذه الأحاديث كلها على التبكير في أول الوقت، والقيلولة تطلق على هذا الوقت وتطلق أيضا على ما بعد ذلك، هو نومة الظهيرة سواء تقدمت الظهر أو تأخرت بعد الظهر. نعم.
قال باب ما جاء في من نعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم يتحول المجلس لذلك لأنشط، لو تحول من المجلس أنشط، أو أن يكون في هذا المجلس، في هذا المجلس شيء يعني الشيطان غلبه عليه فيه محتمل، لكن الذي يظهر أن تحوله من مجلس هذا أنشط له، يتحول هذا أنشط له، الإنسان لو تحرك ومشى وراح وجاء هذا أنشط له من أن إيه؟ من أن يبقى مكانه. نعم.
باب ما جاء في السفر يوم الجمعة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال.
وهذا والله أعلم دليل أيضا يؤخذ منه دليل على أن النوم القليل لا يبطل الوضوء، أن النبي يقول إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول المجلس، ما قال فليتوضأ، دل هذا على أن النعاس وهو خفقان الرأس والسنة لا تبطل الوضوء، فهذا فيه تفريق بين النوم الكثير والقليل. نعم.
قال باب ما جاء في السفر يوم الجمعة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة، فغدا أصحابه فقال أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم، فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال له ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم، فقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غدوتهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها شعبة، وليس هذا الحديث فيما عد شعبة، فكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم. وقد اختلف أهل العلم في السفر،
الحديث ضعيف الإسناد.
وقد اختلف أهل العلم في السفر يوم الجمعة، فلم يرى بعضهم بأسا بأن يخرج يوم الجمعة في السفر ما لم تحضر الصلاة، وقال بعضهم
الصلاة يؤذن له قبل ذلك يسافر، أما إذا أذن فلازمه إجابة النداء. نعم.
وقال بعضهم إذا أصبح فلا يخرج حتى يصلي الجمعة،
والقول الأول هو الصحيح أنه لا بأس بالسفر صباحا، أما إذا دخل وقت الجمعة فلا يسافر. نعم.
باب في السواك والطيب يوم الجمعة. قال حدثنا علي بن الحسن الكوفي قال حدثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله فإن لم يرد فالماء له طيب.
هذا حديث ضعيف ولا متمسك فيه لمن يقول بوجوب الغسل، لأن كما قلنا الحق هذا يعني التأكد، وأيضا دلالة الاقتران هنا وليمس أحدكم من طيب أهله. نعم.
قال وفي الباب عن أبي سعيد وشيخ من الأنصار قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد بهذا الإسناد نحوه، قال وحديث البراء حديث حسن ورواية هشيم أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم التيمي، وإسماعيل بن إبراهيم التيمي يضعف في الحديث. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى أبواب العيدين. باب في المشي يوم العيد. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا الشريف عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من السنة أن تخرج للعيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج لصلاة الفطر.
هذا في عيد الفطر، أما في عيد الأضحى فالأكل يكون بعد العيد بعد الصلاة، أما في الفطر فيأكل التمرات قبل الصلاة زيادة في الامتثال وإظهارا للامتثال، فبالأمس كان صائما واليوم صار مفطرا فيبادر. نعم.
قال أبو عيسى ويستحب ألا يركب إلا من عذر.
نعم.
قال باب في صلاة العيدين قبل الخطبة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله وابن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وابن عباس قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة، ويقال إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم.
نعم.
قال باب ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس وحديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل.
نعم، لا يؤذن إلا للصلوات الخمس، غير الصلاة الخمس لا يؤذن لها، لكن عدا الصلوات الخمس وردت بعض الصلوات يدعى لها بالصلاة جامعة، وهي ما كان الاجتماع فيها طارئا مثل الكسوف والاستسقاء وكذا، وبعض الصلوات لم يرد فيها لا الأذان ولا الصلاة جامعة مثل العيدين، وسبق أن تكلمنا في هذا في مسألة التروك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان في العيدين ولو كان فيهما سنة في هذا وخير لسبقنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يتواحد يحدث الأذان أو النداء لا ثم يقول هذا أفضل وهذا ليجتمع الناس، نقول هذا المقتضي كان موجودا على عهد رسول الله ومع ذلك ترك. نعم.
قال باب في القراءة في العيدين.
نعم.
قال
أي خطبة؟ الأمر واسع، الأمر واسع.
قال باب في القراءة في العيدين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ بهما. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي واقد وسمرة بن جندب وابن عباس قال وحديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح. وهكذا روى سفيان الثوري ومسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو حديث أبي عوانة، وأما ابن عيينة فيختلف عليه في الرواية. يروى عنه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير، ولا يعرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيه، وحبيب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير، وروى عن النعمان بن بشير أحاديث، وقد روي عن ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو رواية هؤلاء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت الساعة، وبه يقول الشافعي. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى، قال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. قال حدثنا هناد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد بهذا الإسناد نحوه، وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف.
يعني الصلوات التي كان يجتمع لها مثل هذا الاجتماع كالجمعة والعيدين كان النبي يقرأ في هذه الصور، الجمعة والموافقون، قاف واقتربت، الغاشية والأعلى. نعم. قوله هنا في الحديث يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ بهما، دليل على أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد أن الإمام يجمع بالناس، أن الإمام يجمع بالناس. نعم.
قال
من أدلة صلاة الإمام بالناس يوم اجتماع الجمعة والعيدين. نعم.
قال باب في التكبير في العيدين. قال حدثنا مسلم بن عمرو وأبو ابن عمرو أبو عمرو الحذاء المديني قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين، في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. قال وفي الباب عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو قال وحديث جد وحديث جد كثير حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عمرو بن عوف المزني.
حديث ايه؟ قال ابو اسحاق حديث ايه؟
حديث جد كثير. وحديث جد كثير حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني
واسمه
كثير بن عبد الله عن أبيه عن جد. هذا يضاف إلى سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، بهز بن حكيم عن أبيه عن جد. نعم.
واسمه عمرو بن عوف المزني. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، هكذا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين 9 تكبيرات، في الركعة الأولى 5 قبل القراءة، وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر 4 مع تكبيرة الركوع. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وهو قول أهل الكوفة، وبه يقول سفيان الثوري.
الصحيح 7 في الركعة الأولى، 5 في الركعة الثانية، عدا تكبيرة القيام في الركعة الثانية، تكبيرة الانتقال هذه لا تحسب، ثم يكبر 5 وهو قائم، هذه في الثانية. والسبع هل هي مع تكبيرة الإحرام ولا بدون تكبيرة الإحرام؟ فالذي يظهر أنها مع تكبيرة الإحرام، يكبر 7 منها تكبيرة الإحرام، ثم بعد التكبير يستفتح ثم يقرأ، ولا يستفتح بعد تكبيرة الإحرام. نعم.
قال باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. قال حدثنا محمود بن غيلان.
تكبيرات سنة، لو تركها صحت الصلاة، سواء في العيدين أو في الاستسقاء، لو تركها صحت الصلاة، هي سنة. وهل ورد ذكر بينها؟ ليس يرد شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد أثر عن بعض الصحابة، والأمر في ذلك واسع، ولو تابع هذا الأفضل، حيث لم يرد شيء عن النبي. لكن لو ذكر بعض أشياء، تسبيح، صلاة على النبي، فالأمر في ذلك واسع.
قال باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى 2 ركعة ثم لم يصلي قبلها ولا بعدها. قال أبو عيسى في الباب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد. قال وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، والقول الأول أصح.
لا شك، لأن النبي كان يصلي في المصلى، ولا سنة لا قبلها ولا بعدها. متى كان يصلي النبي قبله وهو يدخل فيصلي مباشرة العيد وبعدها ينصرف، وكذلك الصحابة، ولا يقال يصلي تحية المسجد في المصلى لأنه ليس مسجدا، إنه هو مصلى، فيأتي فيجلس ثم يكبر حتى يأتي الخطيب فيبدأ الصلاة، حينئذ ينقطع التكبير. نعم.
ولا حدث
صح خلاص، يبقى إذن الحائط لا تبقى على وجه الأرض، الحائط تنظر أرضا غير هذه الأرض، لو عمم الأحكام إذن الحائط تنظر مكان غير هذا، ولا يصح، والبائع والمشتري كذلك ينظر مكانا غير الأرض، لأنه لا يجوز البيع وشراء في المسجد.
قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر بن حفص هو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج في يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم.
قال باب في خروج النساء في العيدين. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور هو ابن زاذان عن ابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قول عن ابن عمر أنه خرج في يوم العيد فلم يصلي قبله ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل إيه؟ فعل الترك ولا فعل الصلاة؟ فعل الترك، فدل هذا على أن الترك يطعق عليه فعل. من هنا استشكلت جماعة برهامي كان الأول جماعة الرهامي الآن، لكن الآن تبعهم من يتسمى بالسلفيين في قولهم بأن تارك العمل عمل جرح كلية أنه مؤمن ناقص الإيمان. فكانوا يقولون لما كنا نقول كيف الأدلة فيها العمل والسلف على الإجماع على العمل وكذا، قالوا إذا ترك فقد عمل، حتى لو لم يأتي بعمل جارحة لكنه ترك معاصي، إذا ترك المعاصي وترك كذا، ترك الشرك وترك المعاصي فقد عمل، لأن الترك عمل، فاستدلوا على أن الترك عمل، وبالتالي إذا ترك فقد عمل ولو لم يعمل بجارحته، فاستشكلوا بهذا. ونقول أيضا يرد عليهم بأن المراد بالعمل عند أهل السنة حين يقولون بركنية العمل هو الأداء والفعل وليس الترك المحض، إنما الترك من جملة الفعل، ترك مع عمل، لكن المراد بذلك عمل، العمل الذي هو الفعل. والثاني أيضا التلازم بين الترك والفعل كالتلازم بين الظاهر والباطن، فإن قلت هذا ترك شركا ومعاصي وكذا، تركها لمن؟ تركها لله معظما حرمات الله سبحانه وتعالى. طيب أيتصور أن يترك واحد كل هذه ولا يفعل، يترك لله ولا يفعل لله؟ هذا لا يتصور أصلا، هذا لا يتصور. نعم.
قال عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخضور والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن معه،
جمع حائض،
فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن يا رسول الله إن لم يكن لها
جنب، يعتزلن المصلى يعني الصلاة، والاعتزال المصلى إذا ما الفائدة لو اعتزلن المصلى؟ نعم.
قالت إحداهن يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب، قال فلتعرها أختها من جلابي بها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن هشام بن حسان عن حفصة بنت
هذا حبيل. من أدلة من يقول بالوجوب، بالوجوب، لأنه قال فلتعرها أختها، ليس لها جلباب، ما رخص لها النبي، قال تخرج وتعرها أختها من جلابي بها. نعم.
قال عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية بنحوه. قال أبو عيسى في الباب عن ابن عباس وجابر وحديث أم عطية حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين وكرهه بعضهم، وروي عن ابن المبارك أنه قال أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة ألا تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها الخلقان ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج. ويروى عن عائشة قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيدين.
نعم. والصحيح أن المرأة تخرج ولكن تؤمر بلبس الحجاب الشرعي. نعم.
قال باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر. قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي وأبو زرعة قال حدثنا محمد بن الصلت عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد من طريق رجع في غيره. قال أبو عيسى في الباب عن عبد الله بن عمر وأبي رافع وقال حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. وروى أبو تميلة ويونس بن محمد هذا الحديث عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال وقد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره اتباعا لهذا الحديث، وهو قول الشافعي، وحديث جابر كأنه أصح.
نعم. قال باب السنة أن يخالف بين الطريقين فيذهب من طريق ويعود من طريق حتى تكثر الشهود له من الملائكة وحتى يكون هذا أدعى لإظهار الشعيرة. نعم.
قال باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار البغدادي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. قال أبو عيسى في الباب عن علي وأنس وحديث بريدة بن حصيب الأسلمي حديث غريب. وقال محمد لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث. وقد استحب قوم من أهل العلم ألا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا، ويستحب له أن يفطر على تمر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشام عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج للمصلى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح.
نعم، كان يفطر على تمرات قبل أن يخرج المصلى، فهذا دليل على أن في الفطر يبادر ويسارع بالفطر وهو أكل تمرات. أما في الأضحى فإنه يكون بعد الأكل بعد الصلاة، هذه السنة. نعم. وصلاة العيدين قد اختلف أهل العلم في ذلك، اختلف أهل العلم في ذلك صلاة العيدين هل هما واجبتان على الأعيان أو على الكفاية أو سنة مؤكدة. وقول الجماهير أن صلاة العيد سنة مؤكدة، وذهب بعضهم إلى أنها فرض عين أو وبعضهم أنها فرض كفاية. وقد يتجه القول بأنها فرض كفاية، قد يتجه ذلك لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم هنا وأمر النساء. أما القول بأنها فرض عين هذا لا يصح. نعم. وقول الجمهور وأنه سنة مؤكدة، وهذا الذي يترجح، وإنما هذا يكون من باب التأكيد. أمر النبي النساء هذا من باب التأكيد، مثل غسل الجمعة وكذا، هذا من باب التأكيد والحث والحرص حتى يشهدنا الخير ويشهدنا دعوة المسلمين. وذلك الحديث الصحيحين لما قال هل علي غيرها يا رسول الله، لما علمه بخمس صلوات قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع. نعم. نعم. اللي هي سنة ايه؟ هذا تعليل الأكل في الأضحى بعد العيد. ما أدري يعني يأكل التمرات في عيد الأضحى قبل أن يخرج، ماشي الأمر واسع في عيد الأضحى، لكن أقول التمرات وفي الخروج المصلى مصلى يوم العيد هذا خاص بعيد الفطر فقط. نعم. طيب نقف عند أبواب السفر ونبقى هذا الغد إن شاء الله، ما يبقى معنا يبقى الغد إن شاء الله، ننهي الترمذي غدا إن شاء الله بإذن الله، ويبقى معنا العلل، العلل الترمذي نأخذها بالمرة حسب أننا الترمذي كاملة إن شاء الله. شوفي أشرف النهارده ضروري تشوف الأبواب الناقصة عشان لو في حاجة ناخدها بالمرة. نعم. نعم. الإيه؟ مكة. لا باتفاق أنها تكون في حرم. باتفاق. باتفاق. باتفاق أنها صلاتها تكون في الحرم. ولا زال هذا العمل منذ عصر الإسلام الأول إلى الآن. نعم. الجمعة بالنسبة لمن صلى العيد مع الإمام يكون بالنسبة له هذا مسنون وليس واجبا عليه. وبعضهم يقول هذا مسنون إذا كان هناك مساجد للظهر التي تصلي الجمعة كعوالي المدينة، لأنه النبي كان يأتي إليه من كان في عوالي المدينة فلا يلزم أن يأتي مرة ثانية، هم عندهم مساجدهم ويصلون الظهر، فيكون إذا صلى مع أئمته هناك الظهر. إنما لو كان في مكان هو فيه مسجد واحد، مسجد واحد والإمام سيجمع فيه، فلا يصلي في بيته وإنما يأتي يصلي مع الإمام. إنما هذا كان في من كان في العوالي فلا يلزمون بالإتيان، لا يلزمون بالإتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمعت الجمعة والعيد فمن جمع مع فمن صلى العيد مع الإمام هذا لا يلزم أن يأتي الجمعة، لا يلزم أن يأتي الجمعة، ويكون الجمعة في حقه الإتيان إليها مسنون فقط وليس واجبا. أما الإمام فالذي يظهر أنه يتعين عليه ذلك، فتكون الفرضية كما هي قائمة فيه، كما هي قائمة فيه. أما من صلى فهو بالخيار، إن شاء صلى وإن شاء صلى، فالذي يضرب بذلك أن تكون مستحبة وليست واجبة. أما فيما يتعلق بالإمام هذه واجبة عليه. نعم. ولو نفي إيه؟ لا، هذا تعليل ضعيف وتوجيه ضعيف، هذا توجيه ضعيف. نعم نعم. ترك كيف يعني المرات؟ الاخ اللي بيخطب في بلده وياتي يجب عليه كيف؟ حسب امام المسجد نفسه. اي عبد الله. والعيد سقوط الايه؟ ورد فيها النص، ورد فيها النص، ورد فيها النص. نعم في التخيير، وقال وإنا لمجمعون. نعم ترجمت بيش مروان قال إيه؟ يقول السائل هل يصح بعد الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام من صلاة العيد وإن فعل ذكر الحكم صلاة؟ نحن قلنا بعد الاستفتاح لما يكون بعد التكبيرة السابعة، بعد التكبيرة السابعة يستفتح ثم يقع. نعم.
قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: بشر بن مروان بن الحكم الأموي أحد الأجواد ولي العراقين لأخيه عند مقتل مصعب وداره بدمشق عند عقبة الكتان. روى ابن جدعان عن الحسن قال: قدم علينا بشر البصرة وهو أبيض بض أخو خليفة وابن خليفة، فأتيته فقال الحاجب من أنت؟ قال حسن البصري.
والي طيب وعمارة صحابي.
الصحابي الآخر يسمى خرج هذا الحديث
وحديث. طيب من الذي خرج هذا الحديث؟ أيوه. طب التعليق على قبح الله هاتين اليدين، يعني الصحابي كيف يقول هذا في مع الوالد؟ اجمع كلام الشرح فيه كده. نعم.